بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أئمة الدين. وعجل فرجهم. كان الكلام في قيود، تنوع قيود الوجوب وقيود الواجب، قيود الوجوب وقيود الواجب. ومن خلال ما سيأتي من كلمات الأعلام في الواجب المعلق الذي لم ندخل فيه بعده، والمقدمات المفوتة ولم ندخل فيها بعد، هناك يصرح الميرزا النائيني الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية السيد الخوئي رحمة الله عليهم، يصرحون بجلاء أن القيود لا ينحصر أخذها في المركبات بلسان أو بقالب لا صلاة مثلا إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني باللسان الصريح أو قل باللسان المشتمل على مركب وجزء وشرط أولها التكبير آخرها التسليم ثلثها الطهور ثلثها الركوع ثلثها السجود، هذا اللسان لسان صريح أو جعل صريح، مو بس دلالة حتى الجعل يعني ثبوتا صريح في الجزئية. فالأعلام قالوا أنه لا ينحصر أخذ القيود، القيد عندما يعبرون عنه كما مر بنا أمس ليس مرادهم خصوص الشرط، خصوص الشرط مراد من القيد يشمل الجزء، لأن كل جزء قيد للجزء الآخر من القبيل أو للمركب. فقالوا إن أخذ القيود لا ينحصر بلسان جعل المركب وأخذ الجعل مضمونيا ضمنيا ضمن المركب، وما هي لا ينحصر بذلك. كثرة من القيود ستأتي أمثلتها في كلمات الأعلام في الأبواب الفقهية، هي قيود لكن لم يلتفت إليها أو يتوصل إليها عبر لسان ثلثها الطهور ثلثها كذا أولها آخرها لا صلاة إلا، ليس بهذا اللسان وليس بهذا الجعل، بل بجعل متمم الجعل، يعني جعل أجنبي في قالب الثبوت إثباتا وثبوتا، جعل أجنبي لكن الملاك الذي ينطلق منه متمم الجعل. متمم الجعل هذه بلورة عند النائني، ولا هو موجود حتى في كلام الشيخ الأنصاري وقبله وبعده. فمتمم الجعل جعلين كأنهما مستقلين أصلا متباينين، لكنه بلحاظ الأدلة يفهم الفقيه أن هذين الجعلين ينطلقان من وحدة ملاك فيكون بمثابة القيد، وإن لم يكن صورة قيد. نقلنا كلام بحر العلوم رحمة الله عليه، بحر العلوم يقول بحسب الأدلة الخاصة، الشهادة الثالثة خارجة من الأذان، لكن بحسب الأدلة القطعية الضرورية العامة الشهادة الثالثة داخلة في ماهية التشهد سواء في الأذان أو في أي موطن من المواطن. وظاهر كلامه دخول وجوبي تعييني مو استحباب بعد في منظومة الفقهية حول الشهادة الثالثة عندما يصل للأذان، وكلامه لا ينحصر بالأذان. سعى لكن ما نريد أن نخوض الآن كلام بحر العلوم. المقصود هذه الفكرة صاحب جواهر فهمها من أستاذه بحر العلوم أنه لا ينحصر الجزئية والدخول بالأدلة الخاصة نسميها التي هي صريحة يعني في الضمنية وما شابه ذلك، قد تكون أدلة عامة وقطعية وضرورية وكذا، هي تدخل قيود في الشيء بنفس الأدلة العامة كما صرح به الآن الأعلام. نحن في الواجب المعلق ومقدمة المفوتة قبل ذلك أن القيود لا تنحصر فذلكتها الصناعية بقالب جعل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بالحمد أولها آخرها ثلثها، ما اللي ينحصر بهذا؟ حتى لو كان متمم جعل مستقل ونعلم بأنه الملاك واحد، حقيقة العقيدة والدين وهوية الدين ومعلم الدين وحقيقة الدين بهذا بالثلاثي لا بالاثنين نفسه، أينما ذهب التشهد يذهب مع هذا الدليل الذي يقول كما يقول بحر العلوم اليوم أكملت لكم دينكم، وإلا بدون الدين ناقص، والدين ناقص كالعدم، النقص في الدين هنا عدم حسب بيان بحر العلوم. المقصود هذا شوف لا أيضا خيار آخر متمم الجعل، خيار ثالث حكم العقل يتبنى العلام، العقل في حين أنه لا متمم جعل في البين، لا في الجعل الأول مأخوذ مثل قصد القربة مثلا، وسيأتي أمثلة كثيرة الآن في الأبواب الفقهية نذكرها في المقدمات المفوتة، لا في الجعل الأول ذكر ثلثها 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 أولها آخرها لا صلاة إلا كذا، ما موجود لا في الجعل الأول ولا في الجعل الثاني كمتمم جعل. إذا من أين العقل ليس العقل المستقل، العقل غير المستقل يدرك من منظومة الأدلة مجموع الأدلة أن هذا الشيء الذي لم يؤخذ لا في الجعل الأول ولا أخذ في جعل ثاني هذا دخيل في الملاك، عبادات غير المؤمن غير صحيحة، العقل يدركه طبعا مو يدركه مستقلا، عقل غير مستقل، هذا العمل لابد من قصد القربة، بدون قصد القربة ما يمكن عبادة، ها لأنه ملاك عبادي فيدرك العقل أخذ قصد القربة، كما أن العقل يدرك أن أصل قصد القربة التقرب إلى الله من دون الولاية، التقرب والقبول ما موجود، فالصحة ملازمة للقبول حتى، هذا من باب الملاك، حكم العقل من باب الملاك. فإذا كان حكم العقل من باب إدراك الملاك وما شابه ذلك هذا نمط ثالث، وأنماط أخرى متعددة يذكرها في بحث المقدمات المفوتة، المقدمات المفوتة نوع من القيود لكن لا يمكن أخذها في الجعل الأول أو لم يؤخذ في الجعل الثاني، يؤخذ بحكم العقل، يؤخذ بالإرشاد، يؤخذ بكذا، مما ينبه على أن الفقهاء في الأبواب الفقهية لم يحصروا القيود في الدليل الصريح أو الجعل الأول وما شابه ذلك، بل عندهم خيارات عديدة وآليات عديدة للتوصل لقيدية شيء في المركب. نعم في أدلة لم تأتي، هذا على فرض، ها كل هذا على فرض، لم تأتي الشهادة الثالثة في أدلة التشهد والأذان هكذا جدلا نفرضها، ولم تأتي في تشهد الصلاة الأدلة الخاصة جدلا نفترض هذا الشيء، ولا مواقع موجودة، بس على كل افترض نسلم بهذا الشيء، هذا ما ينحصر دليل أخذ قيد في مركب في تشهد في صلاة في كذا، ما ينحصر بالطريق الأول، عدة طرق متعددة ما دام الدليل موجود. نعم على أي حال، فإذا هذه نكتة كلش لطيفة يجب الالتفات إليها، تنوع القيود في كيفية أخذها، سيما قيود الوجوب، قيود الواجب، قيود الوجوب أنواع نماذج قيود الواجب أنواع ونماذج، من الخطأ بمكان أن نقول لأن المعهود من قيود الواجب كذا، هنا لا نشاهد آثار هذا آثار القيدية للواجب المعهودة لا نجدها هنا، لا تجدها. من قال لك أن وتيرة قيود الواجب كلها على منوال واحد؟ نكتة مهمة هاي. أو قيود الوجوب كلها على منوال واحد، وتيرة واحدة؟ لا، في تلون، في تنوع، وفي مفاجآت في القيود في الأبواب إذا تتبع الإنسان فيها أكثر وأكثر. إجمالا إذن هذا بالنسبة لدوران القيد بين الوجوب والواجب. بيان الميزان النائلي لم نبسطه في قبل في التعطيل في شهر شعبان، وبيان مهم حساس بغض النظر عن تطبيقه في المقام عند الدوران بين قيد الوجوب وقيد الواجب، بين قيد الوجوب يعني قيد الهيئة، قيد الواجب يعني قيد المادة. صلي، هناك عندنا هيئة، هيئة فعل الأمر، وعندنا مادة وهي الصلاة. المادة واجب متعلق الوجوب، صلي، نعم هي هيئة، هيئة صلي، افعل هي هيئة الوجوب. فعندنا الهيئة اللفظية الدالة على الوجوب الحكم وفي التكليف الآن، والمادة دالة على الواجب. جيد. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الكلام أقيم افعل هيئة وجوب، إقامة الصلاة هي نفس الصلاة بالتالي، هي المادة. فقيود المادة إذن قيود الواجب، قيود المادة اللفظية، قيود الهيئة، قيود الوجوب. جيد. عند الدوران تارتن القرائن حافلة معينة أن هذه القيود قيود الهيئة الوجوب أو قيود المادة، قيود على اختلاف تنوع القيود مرة منها. لو تردد الشيخ الأنصاري كما مر، الأصل عندنا قيد الهيئة بالمبنى الذي يسلكه النائين ما كذا، فالنائين استدل بشواهد. الشيخ عنده أشكالات وجيهة متينة على الشيخ الأنصاري وعلى النائين، سنتعرض له، تعرضنا له إجمالاً لكن تعرض له بشكل بسط، لأن الهدف الآن مو تنقيح الدوران في القيد بين أن يكون قيد وجوب هيئة أو قيد واجب والمادة. الهدف أن نكتة أهم أدسم وخطيرة بغض النظر عن ارتباطها بالمقام وجرجرة الزنائيني لتلك النكتة للمقام، بغض النظر عن صحة هذا الربط، هي في نفسها ثمينة. النكتة هي الميزة النائيني بنى على أن قيود الوجوب، قيود الوجوب أو العموم عفوا في الهيئة في الوجوب، العموم في الهيئة الوجوب، هيئة الوجوب، العموم في الهيئة أي في الوجوب استغراقي. هو هذا غالبا هكذا صحيح، غالبا العموم الدال على الحكم استغراقي، أحل الله البيع استغراقي، بيع 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 المجر. العموم في الهيئة أي في الوجوب استغراقي، هذا مو لا كلام فيه، بينما العموم في المادة أقيم الصلاة لدلوك الشمس، العموم في المادة أي في الواجب غالبا بدلي، غالبا بدلي مو دائما بس غالبا، هذا مو ليس مع الكلام. العموم في الوجوب والهيئة استغراقي، والعموم في المادة بدلي، هذا ليس مع الكلام. وين الكلام إذن؟ الكلام عند الدوران بين عموم الاستغراقي وهو الوجوب، والعموم الاستغراقي والعموم غير الاستغراقي البدلي في الواجب في الهيئة عفوا في المادة. المادة صلاة واحدة تكفي بين الزوال والغروب، صلاة واحدة للظهر وصلاة واحدة للعصر، المادة فيها بدلي، عمومها بدلي بدلي. أما الهيئة استغراقي، هذا القيد إما قيد الهيئة أو قيد المادة. إذا كان قيد الهيئة تعبير الميزان العيني سوف يستلزم نقص وجوب من الوجوبات عند انتفاء القيد، إذا كان قيد ماذا؟ الهيئة، سوف يسبب ارتفاع انتفاء جملة من أفراد الحكم المستقلة، مش طبيعي. أما إذا صار هذا القيد قيد الواجب، إذا صار هذا القيد قيد الواجب البدلي، لن يستلزم انتفاء الواجب لأنه بدلي، مرة واحدة يكفي. هذه المعادلة لا غبر عليها، أن قيود الوجوب الاستغراقي تسبب ارتفاع أفراد مستقلة من الحكم إذا قيدنا ضيقنا الهيئة وهي الوجوب. أما إذا قيدنا المادة لن يسبب ارتفاع حكم ولن يسبب ارتفاع الواجب، تطبيق الواجب سيضيق دائرة تطبيقه أداء امتثاله، أصل الواجب لن يعني يرتفع أو يزول مع جعل القيد قيد الواجب والمادة. إلى هنا الكلام يعني واضح عند الميزانين. فيقول عند تعارض العموم الاستغراقي مع العموم البدلي نرجح العموم الاستغراقي. لماذا؟ لأنه إذا نرجح بقاء الإطلاق والعموم الاستغراقي ونوجه القيد إلى البدلي، توجيه القيد إلى البدلي العموم البدلي لن يرفع لنا حكما أو ملاكا، يضيق الأداء والامتثال. هذا محصل كلام ميزنين. السيد أخوي عنده جملة من الإشكالات على هذا المطلب بالدقة، هاي الإشكالات سنتعرض لها لربط بالمقام ما لربط بالمقام هذا البيان، لكن في نفس هذا البيان هذا البيان يتعرضون له في التعارض، مثل رواية ورواية، آية ورواية، آية وآية، آية فيها عموم استغراقي وآية أخرى فيها عموم بدلي، نرجح العموم الاستغراقي على البدلي أو لا، تعارض مثلا، أو رواية ورواية، أو آية ورواية، الكلام الكلام، هل الأصل أن نرجح العموم الاستغراقي على البدلي أم لا؟ بهذا البيان الذي ذكر الميزة الناهي. كلام هذا البيان عند الميزان النائني إذا ندقق فيه بغض النظر عن يعني نتيجة الاستنتاج صحيح أو غير صحيح، نفس هذا العناصر في هذا البيان التي اعتمد عليها الميزان النائني، هذه العناصر لا تتوافق إلا مع مباني القدماء في مراحل الحكم الشرعي. ومباني القدماء أو المشهور في الدلالة، تذكرون مرارا مر بنا فرق بين التخصيص أو التقييد عند القدماء مع التخصيص والتقييد عند متأخري الأعصار. المتقدمين من الأعلام عدم التخصيص والمقيد أو التقييد ليس محو للمطلق في منطقة الخاص ولا محو للمطلق في منطقة المقيد، مر بنا مرارا شبيه بالنص حتى، ليس محو وإزالة وإنما تجميد وطبعا هذا يعتمد على مراحل القول بنفس الكلام، ببيان آخر القول بالمراحل في مراحل الحكم في المراحل الإنشائية ومراحل الحكم في الفعلية وتعدد الفعلية وما شابه ذلك. سنبين هذا أيضا الآن أكثر. كيف إن بيان الميزة النائن يعتمد على مبنى القدامة بخلاف المتأخرين عندهم ماذا؟ التقييد أو التخصيص ماذا يصنع بالعام؟ يكشف عن أن العام في منطقة الخاص من رأس لا وجود له محو. هذا مبنى المتأخرين العصر التقييد والتخصيص. جيد، كيف ان هذا بيان الميزانيه يعتمد على هذا المطلب؟ هكذا تبيانه الميزانيه هنا قال نحن في حاله تردد بين العموم الاستغراقي وماذا؟ العموم البدلي. هذا البيان من الميزانيه ان العموم الاستغراقي مقدم على يعني يراعى على العموم البدلي، لأن رعاية العموم الاستغراقي لن يفرط، لن يسبب تفريط لا في الاستغراقي ولا في البدلي. تقديم إطلاق الاستغراقي وجعل القيد يعود إلى ماذا؟ جعل القيد يعود إلى البدلي لن يسبب تصرف في الأحكام، لا في الاستغراقي بقى على حال إطلاقه ولا في البدلي، ما ارتفع البدلي ضيق أداؤه، ضيق دائرة امتثاله ولم يرتفع أصل الحكم البدلي. هذا التعامل بهذا اللغة ماذا يعني؟ يعني كأنما يفترض الميزانيني بحث تزاحم، واضح في التزاحم بين استغراقي البدلي أيه مقدم؟ استغراقي مقدم، البدلي لأنه ما لن يرتفع يضيق دائرة امتثاله. هذا قبل أن يستنتج الدلالة الميزانائية يفترض أن الملاكات من هذا النمط، دعوة أن هناك ملاكات من هذا النمط قبل حسم الدلالة ماذا يعني؟ القيد يعني معناته القيد وجهت أنت الاستغراقي أو وجهت البدلي، القيد لن يكشف عن انعدام العام مطلقا. القيد نوع من التزاحم، ما ارتكز بهذا المعنى، القيد نوع من ماذا؟ من التزاحم. فأنت بدل ما توجه القيد إلى الاستغراقي وجهه إلى من؟ تعامل التعامل مع المراحل الإنشائية، التقييد والتخصيص من أي مراحل؟ المراحل الفعلية أو المراحل الإنشائية؟ المراحل الإنشائية. التعامل مع المراحل الإنشائية بلسان التزاحم، ولو التزاحم الملاكي، تزاحم من نمط خاص، أليس هذا معناته موافقة مع القدماء؟ موافقة مع القدماء أن التخصيص والتقييد ليس هو كاشف عن أن العام غير موجود في منطقة الخاص. لأن كأنك تقول فرطت أنت في العام، شو العام موجود في منطقة خاصة تقول فرطت أنا فيه، شوف شلون يفترض الميزانية أنه موجود. إذا جعلت القيد في الاستغراقي أنت فرطت في بعض أفراد الاستغراقي، هذه هو نعم الوفاق مع القدماء. كما أن الميزانية يقول في البدلي لن يرتفع الحكم، إذن كأنما يعني خارطة الملاكات مفروغ منها يأتي خارطة الحكم الفعلي وما بعده وكذا كذا. فكأنما عند الميزانائني أن بنية الملاكات غير مرهونة بالخاص والتقييد وما شابه ذلك، وهذا صحيح عند القدماء ما كذا. لذلك هذا الترجيح من الميزانائني بهذا المرجح الذي ذكره واضح أنه نوع يتعامل ويتعاطى بين العام والخاص كأنما هما متزاحمان. وبدل ما توجه التزاحم في الاستغراقي وجهه مع البدلي، شبيه التزاحم في الامتثال. إذا كان استغراقي تقدم استغراقي على البدلي في التزاحم، غاية الأمر هذا ليس التزاحم في الامتثال، هذا تزاحم في مقام الملاك. وهذه نعمة، نعمة الشيء أنه هو يلتزم الميزة النائني ما قبل التخصيص والتقييد وما شاء، أن طبقات الإنشائية وإنشاء الحكم طبقات وليست طبقة واحدة. هو أراد الآن يحدد دلالة التقييد والعام والخاص والعامل الاستغراقي والعامل البدلي مع مفروغ، دققوا، مع مفروغية حسم لوحة الملاكات. كيف يصير حسم لوحة الملاكات من دون أن يفترض طبقية في مراحل الإنشاء، ومن دون أن يتبنى، من دون أن يتبنى مبنى القدماء أن التخصيص ليس هو أول مرحلة الإنشاء. التخصيص والتقييد نوع من التوليف بين الأحكام التشريعية حقيقة، هكذا هذا صريح كلام الميزناني، أن التخصيص والتقييد نوع من التوليف بين المقيد أو إما مع العامل الاستغراقي أو بين المقيد أو المخصص مع العامل البدلي. هذا على كل دي ثمرة مهمة. استشكالات السلخوي واردة، لا يستشكل في أصل المطلب، يستشكل في الاستثمار هذا المطلب. عند بعد بيان الميزة النائين لتقديم العموم الاستغراقي على العموم البدلي، بيان آخر في المقام يرجع لبا إلى هذا المطلب، أن العموم الاستغراقي التقييد فيه تفريط، بينما العموم البدلي التقييد فيه ليس فيه تفريط. يعني تقريبا لبا نرجع إلى نفس البيان آخر لهذا المطلب، أو أن لا بأس هذه النقطة أذكرها بعد، وهي مبنية على نفس المطلب. يقول أن الإطلاق البدلي يختلف عن الإطلاق الاستغراقي أو العموم الاستغراقي. في ماذا؟ أن في البدلي يجب أن يحرز، دققوا، الله والله الكلام في اعترافات بمبنى القدماء جدا. يقول في الإطلاق البدلي، قبل أن نجري الإطلاق البدلي، يجب أن نحرز تساوي الأفراد البدلي في الملاك بخلاف العموم الاستغراقي، لا يحتاج في إجراء إلى إحراز تساوي أفراد العموم الاستغراقي في الملاك. دي نكتة جدا عجيبة، تصريح بنفس المطلب اللي مر بنا. ثبت العرش ثم انقش، من اين نحرز الملاك؟ هذا تصريح من الميزان، يعني ان الملاك له آلية في الدلالة قبل تعيين استغراقية العموم، أو قبل تعيين العموم وتعيين التقييد أو غير العموم ضده، وهو التقييد والتخصيص. لأنه هو يقول الميزنائيني أن الإطلاق البدلي في قبل أن تجريه تحتاج ماذا؟ أن تحرز تساوي الملاك. زي منين أحرزت الملاك أنا؟ إذا لم تكن، دققوا، إذا لم تكن مراحل الإنشاء متعددة دلالة ومدلولا، أيصير أحرز الملاك قبل أحرز الإطلاق البدلي؟ طبعا ما يمكن. فإذا في ارتكاز الميزة النائيني أن الملاك لدلالة وجعل وإنشاء قبل كون الإطلاق بدلي أو غير بدلي أو مقيد أو إطلاق. فلأن الإطلاق البدلي يعتمد على هذه النقطة تساوي في الملاك بخلاف الاستغراقي. الاستغراقي حتى لو كان شدة وضعفي لكن بالتالي ما يحتاج إحراز تساوي الملاك في إجراء، فيتقدم الإطلاق البدلي لعدم توقفه، عفوا يتقدم الإطلاق الاستغراقي لعدم توقفه على إحراز التساوي على الإطلاق البدلي لتوقفه على إحراز التساوي. هنا القيد إما يروح للاستغراقي أو يروح للبدلي، فبالتالي إحنا ما نحرز تساوي أفراد البدلي في الملاك، هذا لإجراء الإطلاق البدلي عند النائني. معناته أن الملاك متساوي غير متساوي مأخوذ من دلالة قبل الإطلاق البدلي، المقدمات الإطلاق قبل الإطلاق. فهذا اعتراف من الميزة النائني أن الإنشاء لمراحل، مرحلة ملاك بعدين مرحلة عموم مرحلة جعل فعلي، نفس مراحل الإنشائية، نفس المراحل الإنشائية عنده مراتب، وهذا هو الريدة، هو مبنى القدماء، هو مبنى المشهور. نستطيع أن نقول أن لا نتعامل مع العام والخاص محو إثبات، مو محو إثبات، إن نوع من التزاحم، لكن مو التزاحم الاصطلاحي في الامتثال، تزاحم في الملاكات في المقتضيات في تنظيم الجعل والمجعولات الشرعية في التشريع. العام والخاص نستطيع أن نطلق عليه نظرية جديدة بلورة لمبنى القدماء، تسمية جديدة، وأن العام والخاص والتقييد وكذا المطلق عبارة عن تنظيم الملاكات وتنظيم القوانين. حقيقة العام والخاص يرجع إلى ماذا؟ مو محو إثبات عند المتأخرين، يرجع إلى نوع من توريف تنظيم توازن في المجعولات الفوقية عندما تتنزل، وهي حقيقة مهمة في أصول القانون. هذا ما أردنا أن هذا الربط بالمقام صحيح لو صحيح بحث آخر، هو في نفسه ثمين جدا من ميزانانه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.